إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد جاء في فضل هذا اليوم العظيم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض ولا أذل منه في يوم عرفة. وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وأما وقت الوقوف فإنه يبتدئ من فجر يوم النحر إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، وهو يوم العيد، ويجزئ الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، إلا أنه إن وقف بعرفة نهارا وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس. أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء. هذا هو الصحيح. وهناك من أهل العلم من يرى أن الوقوف لا يجزئ إلا إذا كان بعد الزوال، فلو وقف قبل الزوال وانصرف قبله فلا وقوف له. والصحيح أنه يجزئ الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. أخرجه الترمذي والبيهقي عن عروة بن مضرس بإسناد صحيح. والمقصود بالصلاة في هذا الحديث صلاة الفجر من يوم النحر، والوقوف في قوله صلى الله عليه وسلم: ووقف معنا حتى ندفع، أي بالمزدلفة. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. والمقصود بالوقوف بعرفة الحضور والوجود في أي جزء من عرفة، ولو كان نائما أو يقظان، أو راكبا أو قاعدا، أو مضطجعا أو ماشيا، وسواء كان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء. ويجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع. فعلى الحاج التأكد من وقوفه داخل حدود عرفة ليصح حجه. ويستحب في الوقوف أن يكون الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر ذلك، وإلا استقبل القبلة ولو استدبر الجبل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ وليس بسنة. ويستحب أن يتوجه الحاج إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ف فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله عز وجل وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بالكتاب والسنة والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، ويستحب المحافظة على الطهارة الكاملة واستقبال القبلة، وليس ذلك بشرط، ويستحب الإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمر الدين مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات رفع يديه يدعو. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، لا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه جل وعلا، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته وغفرانه، ويخاف عذابه وعقابه، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا اليوم يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى فيه الشيطان أدحر ولا أصغر منه في يوم إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة. وعلى المسلم الحاج أن يعم في دعائه نفسه وأهله وذويه وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، ويدعو الله أن ينصر المسلمين ويخذل الكافرين والمنافقين في كل زمان ومكان. وليس لعرفة دعاء خاص، بل على المسلم الحاج أن يتخير من الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة وأثر عن سلف الأمة، فإن هذه الأدعية أجمع للخير وأحرى بالإجابة وأبعد عن الاعتداء في الدعاء. ويبقى الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله إلى أن تغرب الشمس. ومن انصرف قبل الغروب من عرفة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى عرفة ويبقى إلى أن تغرب الشمس، لأن الوقوف إلى الغروب واجب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بقي بعرفات حتى غروب الشمس وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فإن لم يرجع من فارق عرفة قبل الغروب فعليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج، وترك الواجب يوجب دما. فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية. وقد أخرج مسلم من طريق ابن المسيب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وجاء في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. يريد بثلاث من كل شهر أن يصوم المسلم تطوعا لله تبارك وتعالى ثلاثة أيام من كل شهر، فثلاثة بثلاثين. ثم يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي لفظ: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وظاهر الحديث تكفير الصغائر والكبائر، وبه قال بعض أهل العلم، وقال الجمهور: هذا خاص بالصغائر، والكبائر تكفر بالتوبة. قال النووي رحمه الله: فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائر، وإن لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات. وتكفير صوم عرفة وعاشوراء الذنوب له شروط وله موانع. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم: يوم عاشوراء يكفر الذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع الذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من تكفير الذنوب. فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونهما على عموم تكفير الذنوب كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه جل وعلا قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا لتكفير الذنوب لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على تكفيرها، ويكون تكفير الذنوب مع اجتماع السببين أقوى، وأتم منهم من انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب تكفير الذنوب كان أقوى وكان أتم وأشمل، وكل ذلك مقيد باجتناب الكبائر، بالاستقامة على ما أوجب الله وترك الكبائر، وأن هذه الفضائل وهذه الأعمال من أسباب المغفرة مع الأسباب الأخرى التي شرعها الله عز وجل، ومع السلامة من الموانع التي تمنع المغفرة، وذلك هو الإصرار على الكبائر والذنوب، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشرط في هذا عدم الإصرار، والإصرار هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها، وهو من أسباب عدم المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر الاتكال على أحاديث الترغيب والوعد مع الإعراض عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، بل يجب أن يأخذ بهذا وهذا. يجب أن يحذر مما حرمه الله من المعاصي، وأن تكون على باله الأحاديث والآيات التي فيها الوعيد لمن تعدى حدود الله وانتهك محارمه، ومع ذلك يحسن ظنه بربه ويرجوه ويتذكر وعده بالمغفرة وبالرحمة لمن يعمل الأعمال الصالحات، فيجمع بين هذا وهذا، أي بين الوعد والوعيد، بين الرجاء والخوف، فلا يقنط ولا يأمن. وهذا هو طريق أهل العلم وطريق أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رجاء وخوفا، وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهكذا أهل الإيمان من أتباع الرسل هم على هذا السبيل، يوحدون الله ويخشونه، ويؤدون فرائضه، ويتركون محارمه، ويرجونه ويخافونه جل وعلا. فلا بد من السير بين جناحي الخوف والرجاء. واستشكل تكفير صوم يوم عرفة للسنة الآتية، لأن تكفير ذنوبها لا يكون إلا لشيء قد وقع، وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه، أو أن المراد أنه يلطف به، فلا يأتي بذنب في تلك السنة بسبب صيامه لذلك اليوم، يعني يوم عرفة. والسنة لأهل الموقف من الحديد ترك صوم يوم عرفة لأمور: أنه عيد لأهل الموقف والموسم، وهكذا أيام التشريق. وفي الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أخرجه أهل السنن، وبوب عليه النسائي في سننه فقال: النهي عن صوم يوم عرفة. فأما يوم العيد وهو يوم النحر فلا يجوز صومه للنهي الصريح في ذلك، ولإجماع الأمة نقلا عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن جرير رحمه الله في تهذيب الآثار. وأما أيام التشريق فاختلفوا في المتمتع الذي لم يجد هديا. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوماً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هدياً ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وأما صوم الحاج بعرفة فظاهر الحديث النهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ولهذا المعنى بوب عليه النسائي فقال: النهي عن صوم يوم عرفة. وهذا النهي محفوظ في صوم النفل والتطوع. قال الطحاوي رحمه الله في شرح المشكل بعد أن بيّن أن تلك الأيام إنما صارت عيداً لعبادات تخصها من تكفير ونحوه، وكان يوم عرفة عيداً في موضع خاص دون ما سواه من المواضع، فلم يصلح صومه هنالك وصلح صومه فيما سواه من المواضع. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال شيخنا رحمه الله: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقه. والفطر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنه، وهم لا يفعلون إلا ما هو أفضل. ففي صحيح البخاري عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وذلك اليوم يعني يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وما رواه أهل السنن إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فحديث ضعيف لا يثبت، وهو من أفراد مهدي الهجري وهو مجهول. وعن الحسين المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وإنما هو ذكر ليس فيه دعاء. فقال سفيان: سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث، فهل سمعته؟ قال: نعم. قال: ذاك تفسير هذا. ثم قال: أتدري ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله ومعروفه؟ قال: قلت لا. قال سفيان: قال لما أتى: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان: فهذا مخلوق حين ينسب إلى الجود قيل: يكفينا من تعرضك الثناء عليك، حتى ولم نسألك صراحة فإنا قد أثنينا عليك، فيكفي أن نثني عليك حتى تأتي على حاجتنا، فهذا في مخلوق فكيف بالخالق العظيم. وهذه القصة صحيحة والحديث حسن لغيره، أخرجه مالك في الموطأ والترمذي والبيهقي وابن عساكر في جزئه في فضل يوم عرفة وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فجمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل الثناء، فإن الذكر نوعان دعاء وثناء. فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت هذا الكلام، ولم يقل ما قلت يوم عرفة، وإنما هو أفضل ما قلت مطلقا في عرفة وفي غير عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يوم عرفة ويوم النحر ويوم القدر وهو 11، ومن خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى أن رجع إليها، وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال جابر رضي الله عنه في سياق هذا الحديث: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلت له أي وضع عليها الرحل، فأتى بطن الوادي يريد وادي عرنة، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف هذه الخطبة وبيان مضامينها إجلالا: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير،
وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة في تلك الخطبة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. فتضمنت هذه الخطبة من أمور الدين وآدابه ما يلي: تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم تأكيداً بالغاً: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكلهم يدرك حرمة بلد الله الحرام وتضاعف هذه الحرمة في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام، فحرمة دم المسلم وماله شديدة كحرمة بلد الله الحرام في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام، فما أعظمها حرمة. وتضمنت الخطبة وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ففي هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وقوله تحت قدمي موضوع إشارة إلى إبطاله، وقوله في الربا إنه موضوع كله المراد بالوضع الرد والإبطال. وتضمنت الخطبة الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه الجملة فيها مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة في الوصية بالنساء وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. وتضمنت الخطبة الوصية بكتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. والقرآن كتاب هداية جعله الله مرشدا للعباد إلى كل طريق نافع وسبيل قويم يفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، فمن تمسك به هدي ومن اعتصم به لم يضل، ومن اتبعه لا يشقى. وإنما اقتصر على الكتاب لأنه اشتمل على العمل بالسنة، فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالكتاب، وذلك في قوله: وأنتم تسألون عني، ففي هذا دلالة على العمل بالسنة. وتضمنت الخطبة إخبارهم بأنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم، واستنطاقهم بماذا يجيبون: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. وقوله: وأنتم تسألون عنه، أي عن تبليغي للرسالة. وقوله: فما أنتم قائلون، أي في حقي. وقولهم: قد بلغت، أي الرسالة، وأديت، أي الأمانة، ونصحت، أي الأمة. وقوله: اللهم اشهد، أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت، وكفى بك شهيدا. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس أيضا في حجة الوداع وفي يوم النحر، وكان أعظم ما أكد عليه تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وقد جاء في هذا عدة أحاديث عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وكذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في حجة الوداع، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعظيمة وجليلة. وقد دلت هذه الخطبة الجامعة على عظم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وعصمتها، وأنه لا يحل الاعتداء عليها بأي نوع من الاعتداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. أكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه الثلاث: الدماء والأموال والأعراض، تأكيداً بالغاً، وغلظ شأنها تغليظاً عظيماً، وجعل حرمتها كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، وكرر ذلك على أسماعه اهتماماً بالمقام وتعظيماً للأمر، وأمر شاهدهم وحاضرهم أن يبلغ غائبهم بذلك، واستدعى اهتمامهم وشد أذهانهم بسؤالهم عن اليوم الذي هم فيه وعن الشهر وعن البلد، وذكرهم بحرمتها. وحرمتها معلومة عندهم، متقررة لديهم في نفوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم. إنما ذكر ذلك توطئة لبيان حرمة دم المسلم وماله وعرضه. فالواجب على كل مسلم أن يكون على حذر شديد من الوقوع في هذا الإثم المبين والذنب الوخيم، ألا وهو الاعتداء على دماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم. وقد كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما: أن اكتب إلي بالعلم كله. فكتب إليه ابن عمر يقول: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل، فهذا يجعل الله تعالى لك فيه النجاة. والله المستعان، عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن السنن في أيام العشر وفي يوم عرفة التكبير لقول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال السعدي رحمه الله: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. وفي الصحيحين عن طريق محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفات كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ففي هذا الحديث دليل على إظهار التكبير يوم عرفة، وأنه مشروع ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرفة للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية. فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير وهو محرم، ووظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى. فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها. فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام، ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وقت ابتداء التكبير لمن لم يكن حاجا على أقوال، أصحها وأرجحها أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وجزم به أحمد، واختاره أبو يوسف ومحمد وأبو ثور والشافعي في بعض أقواله. وقال الحافظ ابن حجر: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنه، وهو قول الشافعي وزاد: ولله الحمد. وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أخرج مسلم والجماعة إلا البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ لمسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي لفظ له: من كان له ذبح يذبح، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ له: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. والتضحية شعيرة من شعائر الله تعالى، وهي النسك العام في جميع الأمصار، إذ هي قربة عظيمة الفضل جليلة القدر، لأنها عبادة تتضمن عبادات ظاهرة وباطنة. لهذا قرن الله تعالى الذبح له تعالى بالصلاة له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية. وما يجتمع له في نحره وذبحه من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم الأئمة الثلاثة إلا أبا حنيفة، وحكاه ابن المنذر عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة، ذهبوا إلى استحباب الأضحية، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنه قال ابن المنذر: الأضحى لا يجب فرضها، لأن الله عز وجل لم يوجبه، ولا الرسول، ولا أجمع أهل العلم على وجوبه، يعني التضحية والذبح. والدليل على ذلك أنه لا يجب فرضها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحيه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. قال: ولو كان واجبا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحي. وقد ساق هذه الحجة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأجاب شيخ الإسلام قال: ونفاة الوجوب، يعني وجوب التضحية، ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قالوا: والوجوب لا يعلق بالإرادة. ثم أجاب بما حاصل أن الواجب قد يعلق بالشرط لبيان حكم من الأحكام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام، وإذا أردت القراءة فاستعذ. والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة، فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي، وإنما تجب التضحية على القادرين. فهؤلاء هم الذين يريدون أن يضحوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة، والحج فرض على المستطيع. فقوله من أراد أن يضحي كقوله من أراد الحج فليتعجل. فهذه الرواية وكذلك ما مر يدل على أن التضحية واجبة على القادر عليها، فالأقرب وجوب الأضحية على القادر، لأنها من شعار المسلمين، ولعموم أدلة الأمر بالذبح والنحر والنسك في الآيات، وأولاها بحقيقة الأمر الهدي والأضحية. وبهذا قال أبو حنيفة وربيعة والليث وجماعة، ومن المتأخرين شيخ الإسلام، والمنع المذكور هو في حق المضحي نفسه، يعني لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، هذا في حق المضحي نفسه، فيخرج من ضحي عنه كالزوجات والأولاد، ويخرج من كان وكيلاً عن غيره في الأضحية، فلا يحرم على الوكيل أخذ شيء من شعره وأظفاره. فالحكم هنا خاص بالموكل لأنه المضحي، لا بالموكل إليه. ويشترط لصحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهي 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن. وأن تخلو من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العوراء البين عورها، والعجفاء التي ذهب مخ عظامها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها. وأما العيوب المكروهة فما قطع قرنها أو أذنها أو شيء منهما، أو في أذنها شق أو خرق، وما قطع ذيله من الإبل والبقر، وما سقط شيء من أسنانه. وأما وقت الذبح فهو من صلاة العيد، إلى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق، والذبح بالنهار وبالليل جائز، ولكنه بالنهار أفضل. فنسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوى تزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق، ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرته، فلقيت فيه ما لقوا. أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء دفني أشرق. كتمت حبك حتى منك تكرمة، ثم استوى فيه إسراري وإعلاني، كأنه زاد حتى فاض عن جسدي، فصار سقمي به في جسم كتماني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.